الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: ذكروا علي العبادة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. نبدأ إن شاء الله في تدريس كتاب كشف المرادي في شرح تجريد الاعتقاد، وهذا الكتاب يعتبر من أهم الكتب الدرسية في البحث العقدي والبحث المعارفي. وقبل الدخول إلى الشروع الدرس، نذكر مقدمات ثلاث على نحو الاختصار. المقدمة الأولى هي إشارة إلى بعض الروايات الدالة على عظمة المعرفة الإلهية، والمقدمة الثانية الحديث عن الماتن، من هو الماتن لكتاب التجريد، ومن هو الشارح من باب قول النبي صلى الله عليه وآله: من ورخ لمؤمن فقد أحيا. والنقطة الثالثة الحديث والإشارة سريعا إلى نوعان طبيعة هذا الكتاب، وما هو أهم مفاصل هذا الكتاب. المقدمة الأولى: لا شك ولا ريب أن الإنسان باحث عن الكمال، وكماله الحقيقي يعني السير في التخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى، وبمقدار ما تخلق الإنسان الأخلاق الإلهية فهو قريب منه. فلذا وردت الآيات والروايات الشريفة على أهمية أن يقف الإنسان على حقيقة كماله، ما هو الكمال المقرر للإنسان. الآيات والروايات تؤكد لنا هذه الحقيقة، حقيقة أن الكمال، كل الكمال هو في القرب من الله سبحانه وتعالى، هذا القرب الخاص وليس القرب العام. هناك قربان، القرب العام يعني الكل، الله قريب من الكل، ولكن يبقى الكلام هل هذا بعض الكل قريب إلى الله أو لا، يختلف حسب حركة كمال كماله. والإنسان هو الموجود الاستثنائي الذي خلقه الله بمزج أو بمزيج خاص، ولذلك يعتبر الإنسان هو أكمل المظاهر الخلقية لله سبحانه وتعالى. ولذا الإنسان الكامل هو أكمل المخلوقات، وهو إنسان يعني الكامل في الوجود في عالم الإمكان هو الإنسان، عنوان الإنسان هذا الإنسان هو الكامل، يعني أكمل المخلوقات هو الإنسان، يعني أشرف وأكمل حتى من الملائكة، أكمل وأشرف من الجن، أكمل وأشرف من سائر المخلوقات. وواحدة من الأدلة على هذه الحقيقة هو أن الإنسان أو أن الكامل في العالم الإمكان هو إنسان، وليس هو ملك وليس هو مخلوق آخر. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم هو إنسان، المعصومين بشر، بمعنى أن الكامل والكون الجامع والذي يختزن الصفات والأخلاق الإلهية هو الإنسان. ويتجد مدح الإنسان وتعظيم الإنسان في القرآن بلغة خاصة، كذلك في الرواية. نعم هذا الإنسان نستجر ولا لو تسافل ونزل، بل هو إنهم كالأنعام بل هم أضل. ولذلك طبيعة الإنسان طبيعة صعودية نزولية، ومقامه مقام ألا يقف عند حد من الكمالات ويسعى للكمال. الكمالات لا تنتهي في الدنيا، لا تنتهي في العوالم الأخرى المقبلة للإنسان، كالبرزخ، كمواقف القيامة، كالجنة. كل كمال وأن الإنسان كمالاته لا تقف. والسر في ذلك هو أن الكمال، كل الكمال هو في القرب من الله سبحانه وتعالى. والله وجود غير متناهي، أسماء وصفات غير متناهية، فلذا الكمال هو تخلق بهذه الصفات وهذه الأخلاق الإلهية. وما أن ذاته غير متناهية الله سبحانه وتعالى، فصفاته وكمالته غير متناهية، إذن الكمال غير متناهي. لا يتصور الإنسان بأنه سوف يقف عند حد هذا هو تمام الكمال وأنا وقفت عليه، أبدا. نعم، هناك أكمل المخلوقات، أكمل البشر، والنبي صلى الله عليه وتبعه الذرية المعصومة من أهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والأنبياء. فبالتالي طبيعة الكمال أو أن الكمال أمر غير متناهي. ولا شك أن كما قلنا أن الكمال كل الكمال مرتبط بالقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فبالتالي لا شك ولا ريب أن تحصيل وسائل الكمال كالعلم كالمعرفة هي من الأمور الضرورية والمهمة. بل أن العلم الذي يعلمك كيفية القرب من الله نظرا وعملا هو أشرف العلوم بلا شك ولا ريب. فعلم العقيدة، العلم العقائدي والعقدي والمعارفي، ومن أشرف العلوم. لماذا؟ لأن طبيعة أو لأن شرف كل معلوم تابع لمن؟ لموضوعه. فإن كان ذلك الموضوع أشرف فالعلم ماذا؟ أشرف. ولا شك ولا ريب أن العلم أو أن علم المعارف وعلم العقيدة وعلم العقدي والبحث العقدي ويبحث عن الله سبحانه وتعالى، عن أسمائه، عن صفاته، عن المنظومة المرتبطة بالحق سبحانه وتعالى. فبالتالي هذا موضوعها، ولا يوجد أشرف وأعلى وأعظم من هذا الموضوع. موضوع ماذا؟ موضوع الحق سبحانه وتعالى، يعني الحديث عن أسمائه وصفاته وأفعاله وما إلى ذلك. فإذن كل علم يسعى للوصول إلى هذه الحقيقة فبالتالي ماذا؟ هو من العلوم العظيمة، بل هو أشرف العلوم وأعظم العلوم. إذن لابد أن ندرك هذه الحقيقة. بالتالي نجد مجموعة من الروايات الدالة على عظمة المعرفة الإلهية، نذكر بعضها تيمناً وإشارة سريعة فقط مراعين الوقت. في الرواية جاء عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما رأس العلم؟ هذا يقول لرسول الله: ما رأس العلم؟ قال النبي صلى الله عليه وآله قال: معرفة الله حق معرفته. هذا رأس العلم، معرفة الله حق ماذا؟ معرفته، كما في بحار الأنوار المجلد الثالث صفحة 14 حديث 36. إذن حقيقة العلم ورأس العلم هو معرفة الله سبحانه وتعالى، واضح. الرواية الأخرى عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: معرفة الله سبحانه أعلى المعارف. معرفة الله سبحانه وتعالى أعلى المعارف، هذا في قرر الحكم الحكم 9864. إذن لا يوجد أعلى من هذه المعرفة، ولا يوجد أشرف وأعظم من معرفة الله. إذن معرفة الله سبحانه أعلى المعارف. وعنه كذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: العلم بالله أفضل العلمين. لاحظ معي، العلم بالله أفضل العلمين. أما العلمين مرتبط بعلوم أخرى أو على كل حال بحثه في محله، لكن شاهدي أي علم تقيسه بمعرفة الله فهو يكون العلم بالله هو الأفضل والأعلى. حتى معرفة النفس من أشرف المعارف، لكنها هي مقدمة لمعرفة الله سبحانه وتعالى، كما في الرواية من عرف نفسه فقد عرف ربه، أو بعكس النقيض نسوا الله فأنساهم أنفسهم، هذا عكس النقيض لمن عرف نفسه فقد عرف ربه. إذن ماذا؟ من نسي نفسه نسي ربه، واضح؟ فهناك روايات عديدة في معرفة النفس وأهميتها، وذكرت أوجه لهذه الرواية، أوجه عديدة 6-7 أوجه، لكن ربما تأتي إشارة في ثنايا البحث إن شاء الله نتركه في محله وفي مجاله. يعني منها مثلا من عرف نفسه أنها حادثة فقيرة، عرف أن هناك الغني المطلق، الغني بالذات، المفيض، الموجود. هذه واحدة من التقريبات لهذه الرواية الشريفة المعروفة، والتي وردت بالاستفاضة كما يقول بعض المحققين. عديدة ذكرت هذه الرواية عن النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه، خصوصا عن أمير المؤمنين في معرفة النفس. مع ذلك معرفة النفس هي مقدمة لمعرفة من؟ لمعرفة الله سبحانه وتعالى. كما قلت نحمل هذه الرواية على هذا المعنى، العلم بالله أفضل العلمين. افترض العلم بالله ومعرفة النفس، فيكون معرفة النفس بوابة ووسط وجسر لمعرفة الله سبحانه وتعالى. وكما قلت ربما يأتي مجال ووقفة خاصة مع هذه الروايات في محلها. هذه هم في غرار الحكم. وعنه يعني عن أمير المؤمنين عليه السلام، من عرف الله كملت معرفته. من عرف الله ماذا؟ كملت الحقيقة. وطبعا لا يخفى أن معرفة الله ذات مراتب متعددة، لأنه غير متناهي، ولا يمكن أن نقول بأن هناك من عرف الله حق تلك المعرفة. حتى الإنسان الكامل، حتى الصادر الأول، هو يعرف الله بقدره لا بقدر الله، لا يمكن أن يحاط بأصل حاطة والمستحيلة، والكمال غير متناهي، ومحثه كما قلت يأتي في محل مرتبط بنكات معرفية و مسائل معرفية تحتاج إلى مقدماتها في محلها. قال ومن عرف الله كملت معرفته، نفس قرار الحكم. وعنه عليه السلام يعني عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال، أول الدين معرفته، هذه في نهج البلاغة الخطبة الأولى، أول الدين معرفته، معي أول الدين معرفته، هذه الخطبة المعروفة ولها شروحات متعددة ولطيفة، ومنها شرح مختصر وجيد ولطيف السيد العلامة الطوطبائي عليه الرحمة صاحب الميزان في رسالة خاصة هناك له كتيب اسمه علي والفلسفة الإلهية، شرح هذه الخطبة شرح جيد، وغيره من بعض العلماء والمحققين لهم إشارات لطيفة في هذه الخطبة المعروفة، أول الدين معرفته في نهج البلاغة الخطوة الأولى. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، والذي عبرت عنه الروايات بأنه عالم آل محمد صلى الله عليه وآله، قال الإمام عليه السلام، أول عبادة الله معرفته، أول العبادة معرفة. ولذا في رواية أخرى عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول، رواية رائعة، يقول صلوات الله وسلامه عليه، أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له. العلم بالله ماذا؟ والتواضع له. أن يكون الإنسان عالما بالله وأن يكون متواضعا لله سبحانه وتعالى. التواضع المخصوص بالله، لا التواضع المرتبط بالناس. التواضع لله يعني الاعتقاد بالفقر المطلق في قبال القدرة المطلقة، الشعور بأن شعور الإنسان بأنه وجود فقير محضن إلى الله في وجوده، في كمالات وجوده، يعني وفاة كانت تامة وفاة كانت ناقصة، فأكون له هذا الخضوع العلمي لله والخضوع يعني السلوكي لله سبحانه وتعالى، عدم التكبر على الله، عدم مثلا الشعور والعياذ بالله بعدم الحاجة. وهذه أساس المشكلة في البشر، هو هذا، هو التصور البعض بأنه مستغن عن الله أو بأنه أنا ربكم الأعلى نستشير بالله، وهذه لها عدة مراتب ولها عدة صياغات يجدها هذا أو ذاك. وعليه يترشح من التواضع لله التواضع لعباد الله، لخلق الله، لأنه مظاهر عبادة الله سبحانه وتعالى، يعني مظاهر الحق سبحانه وتعالى. إذن الإمام الرضا والإمام الصالح يقول لأخذ الإمام الرضا قال: أول عبادة الله معرفته. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: ما يسرني لو مت طفلا وأدخلت الجنة ولم أكبر فأعرف ربي. الإنسان هكذا يعني تصورا من التصورات الخاطئة أنه يقول ليتني مت طفلا ليتني كذا، لا، الكمال أن يعيش الإنسان وأن يتكامل في هذه النشأة، فرصة أعطيت للإنسان، فرصة أصلا لا تقدر بثمن، بأن يتكامل في هذه النشأة، نشأة الابتلاء والامتحان ونشأة التضال والتجاذب إلى غير ذلك. يقول أميرنا عليه السلام: ما يسرني لو مت طفلا وأدخلت الجنة ولم أكبر فأعرف الله سبحانه وتعالى. وعن الإمام الصادق عليه السلام: لو يعلم الناس ما في فضل معرفة الله ما مد أعينهم إلى ما متع الله به الأعداء كما في الكافي. لو يعلم الناس ما في فضل معرفة الله ما مد أعينهم إلى ما متع الله به الأعداء، يعني الإنسان إذا وصل إلى تلك المعرفة العظيمة فعد ما ينظر إلى هذه الأمور المادية، لأنها دون حقيقة الإنسان، الإنسان له شأن عظيم. نختم بهذه الرواية، لا نطيل في هذا المقام الأول، الرواية عن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه قال: أيها الناس، إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه. شوف الكلمة العظيمة الحسينية: أيها الناس، إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوا. وضيح الهدف من خلق الإنسان: أيها الناس، إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوا، فإذا عرفوه عبدوا، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة عمن سوى. هذه علل الشرائع للشيخ الصدوق صفحة 9 في بعض النسخ. هذه جملة من الروايات التي أحببنا أن تكون مدخلا في المقدمة الأولى للبحث العقدي والبحث المعارفي، هذا بالنسبة للمقام الأول. بالنسبة للمقام الثاني وهو الحديث عن العلمين الجليلين الكبيرين في سماء المعرفة، وهما نصير الدين الطوسي، محقق نصير الدين الطوسي رحمه الله، والعلامة الحلمي. كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، هذا الكتاب كما قلت من الكتب المهمة والتي عليها والذي عليه مدار البحث العلمي من 7 قرون 8 قرون تقريبا، في القرن السادس إلى 7 الهجري هذا الكتاب إلى يومنا هذا، و يأتي كما قد في المقام الثالث. لكن قبل ذلك كما قلت نتحدث عن أن هذا الكتاب له ماتن وله شارح، المتن للمحقق الطوسي يسمى التجريد. من هو المحقق الطوسي؟ وله شارح، شارح هذا المتن وهو العلامة الحلي. من هو العلامة الحلي؟ هذان علمان جليلان كبيران لهما الدور الكبير في حفظ المعارف، ومن العلماء الكبار في سماء التحقيق والتدقيق والإبداع والإنتاج العلمي إلى يومنا هذا، يعني مؤلفاتهم إلى يومنا هذا. من هو المحقق الطوسي عليه الرحمة؟ المحقق الطوسي هو بتعبير العلماء هو سلطان العلماء ونابغة الدهر وأفضل الحكماء والمتكلمين، مجمع مكارم الأخلاق، بل قيل أنه لا يحتاج إلى التعريف شهرته ومكانته وعظمته، لا يحتاج إلى أن يعرف هذا الإنسان العظيم. هو حجة الفرقة الناجية الإمامية الاثنى عشرية، قدوة الفرقة المحقة الجعفرية. من هو؟ محمد بن محمد بن الحسن الجهوردي، الجهرودي القمي، محمد بن محمد بن الحسن الجهرودي القمي الطوسي. ولد قدس سرى بمشهد طوس، مشهد رضا سلام الله عليه في طوس، هنا هذه المدينة المباركة. ولد قدس سرى بمشهد طوس في تاريخ 11 جمادة الأولى سنة 597، وتوفي يوم الغدير سنة 672، يعني تقريبا عاش قرابة 75 سنة هذا العمر المبارك. دفن طبعا في البقعة المقدسة عند الإمام الكاظم سلام الله، موجود هنا قبره معروف محقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه. المحقق الطوسي قرأ المعقول على أستاذ فريد الدين النيسابوري، علماء الكبار وغيره، والمنقول على والده محمد بن الحسن، ووالده تلميذ فضل الله الرواندي، والرواندي وتلميذ السيد المرتضى علم هدى والشيخ الطوسي. المحقق الطوسي بينه وبين السيد المرتضى والشيخ الطوسي واسطة والده، هو أستاذ والده فضل الله الرواندي، فقريب العهد بهؤلاء الكبار. وطبعا وغيرهم من الفطاحل درس عندهم من العلماء، درس عند علماء معروفين ومتميزين. نعم، درس عند الفقهاء الكبار والفلاسفة الكبار. وطبعا يعتبر المحقق الطوسي كما عبر عنه الصفدي في ترجمته على الكتاب المترجمين قديما، قال هو محمد بن محمد بن الحسن نصير الدين أبو عبد الله الطوسي الفيلسوف صاحب علوم الرياضة والرصد، كان رأسا في علم الأوائل لا سيما في الأرصاد. ولذلك يعتبر المحقق الطوسي من علماء الموسوعيين، حتى يقال قبل حسب ما سمعت يعني قبل كذا سنة يعتبر المحقق الطوسي عند منظمة اليونسكو للعلم والثقافة وكذا، الله التي مغر في باريس طاهرا، يعتبر هذا المحقق الطوسي من العلماء الموسوعيين اللي يمتلك كذا تخصص وكذا علم، وإبداعاته وإنتاجاته إلى يومنا هذا، مبدع في كذا فن، في الرياضيات، في الهندسة، في علم الرصد والنجوم وغير ذلك، في الحساب، فضلا عن الفلسفة والكلام والفقه والتفسير والأصول وغيرها من العلوم والعلوم الأخرى. إذن يعتبر هو رأسا في علم الأوائل، لا سيما في الأرصاد والحساب، وفاق الكبار. قرأ طبعا كما يقول هذا المترجم على يد سالم بن بدران، وكان ذا منزل عالية. هذا على كل حال، وكان تجب له الأموال، فابتنى بدينة مرغاء قبة ورصدا عظيما. ويقول: وكان حسن الصورة، سمحا كريما جوادا حليما، حسن العشرة، غزير الفضل، جليل القدر. هذا ما ينقله جورج زيدان في آداب اللغة العربية في ترجمته، يقول: إنه قد جمع في خزانة كتبه ما ينوف على 400,000 مجلد، قرابة نصف مليون كتاب في ذاك الزمان، شيء عظيم يعني. وأنه أقام المنجمين والفلاسفة، وقف عليهم الأوقاف، من أهم أدوار المحقق الطوسي بعد حركة كولاك وتدميره للمكتبات العلمية وحرق لكثير من الكتب وتشريده للعلماء. لكن المحقق الطوسي بذكاء وحنكته استوعب هذه الفاجعة ولملم جراحات المسلمين عموما يعني، فاستقطب العلماء مرة أخرى وأنفق عليهم، وبدأ بإعداد أو بالكتاب التأليف والنسخ وتطوير البحث العلمي إلى غير ذلك، نشط الحياة أكثر. وإلا كانت القضية صعبة جدا في ذلك الوقت عندما دمرت كثير من المراكز العلمي والمعرفة، هذا يعتبر دمار للبشرية. لكن بحنكته وجهوده وجهود من معه بلا إشكال من العلماء، وحدوا جهودهم على رأس المحقق الطوسي في امتصاص الصدمة، وبالتالي الإعداد مرة أخرى للتنشيط العلمي والمعرفي. فعلا آثارهم إلى يومنا هذا، ورحمة الله تعالى عليه وعليهم أجمعين. نعم، طبعا لا شك هو كان هم من الأدباء الكبار والعلماء الكبار. له أشعار لطيفة، يقول هذه من أبياته المعروفة، يعني محقق الطوسي من أبياته المعروفة، يقول: لو أن عبدا أتى بالصالحات غدا، وودى كل نبي مرسل وولي، وصام ما صام صواما بلا ملل، وقام ما قام قواما بلا كسل، وعاش ما عاش آلافا مؤلفة، عار من الذنب معصوما من الزلل، ما كان في الحشر يوم البعث منتفعا إلا بحب أمير المؤمنين علي. اللهم صل على محمد. طبعا امتاز كذلك بالأخلاق والحكمة والرزان إن صح التعبير، والوقار الخاص. له مواقف مع من كان ينتقصه أو يعادي، على كل حال مذكورة في محل. تلامذته طبعا، ويروي عنه جماعة من العلماء الكبار، منهم العلامة الحلي، وهذا العلم الكبير والرقم العالي العظيم اللي هو العلامة الحلي، كما سأتي عن الحديث عنه لاحقا. من علماء من تلاميذه السيد عبد الكريم ابن طاووس، علماء الكبار المعروفين، وكذلك قطب الدين محمد بن مسعود الشيرازي من علماء شيراز، وشهاب الدين أبو بكر الكازروني وغيرهم، علماء كبار استفادوا هذا بعضهم، وما شاء الله من تلاميذه الكبار الذين استفادوا من نمير علمه ومعارفه. طبعا مصنفاته كثيرة جدا وفي علوم شتى، كتب في العقائد سواء في التوحيد، المعرفة، النبوة، الإمامة، المعاد، وكتب أخرى كثيرة على تنوعت يعني حسب ما مذكور في فهرس مؤلفاته. لكن أبرز هذه الكتب ومن الكتب المهمة والخالدة هو كتاب التجريد. كتاب التجريد عبارة عن ثلاث، كما سيأتينا إن شاء الله، منطق التجريد، فلسفة التجريد، والعقائد الإلهيات بالمعنى الخاص، ونحن طبعا درسنا في الإلهيات بالمعنى الخاص كما سيتضح. كتاب التجريد طبعا من الكتب العظيمة والمهمة، وشرحه العامة والخاص. من خرج هذا الكتاب إلى الساحة العلمية أنذاك، تناولته أين العلماء من شتى الطرق، من شتى المذاهب، لم يقتصر على فقط على الجو الإمامي الخاص أتباع مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه، بل حتى العلماء العام الآخرين اهتنوا بهذا الكتاب وشرحوه، وطبعا بين قبول ورفض، ولكن لمتانته ومحوريته في الساحة العلمية واعتني بهذا الكتاب. هذا ما يمكن أن يقال في ترجمة هذا العالم الجليل، طبعا مراعينا الاختصار. بالنسبة للعلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية، إذن المتن كما قلنا لمن هو؟ للمحقق الطوسي، متن التجريد. الشرح، شارح هذا المتن من هو؟ السيد العلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية. من هو العلامة الحلي؟ هو الشيخ الإمام قدوة علماء الإسلام جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف بن زين الدين علي بن محمد بن المطهر الحلي، المشتهر أو المعروف بالعلامة، يقول العلامة يقصد بهم العلامة الحلي. كان مقدما وقدوة في جل العلوم الإسلامية، اعترف بفضله المخالف والمؤالف، اعترف بفضله المخالف والمؤالف، وكل من ترجم تكلم عنه بكل إجلال وإكبار وإعظام وبيان لمقاماته العلمية والأخلاقية. ولد رحمة الله تعالى عليه يعني العلامة الحلي ليلة الجمعة 27 رمضان سنة 648 للهجرة. توفي رحمة الله تعالى عليه ليلة السبت 21 محرم سنة 726 بالحلة، والحلة منطقة بين الكوفة والمحمودية. ونقل طبعا بثمانه الطاهر إلى الغري الشريف النجف الأشرف، ودفن عند أمير المؤمنين عليه السلام، معروف قبره، أنت تروح هناك موجود قبر العلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه، اللي يقابل قبر المحقق الأردبيل قدس الله نفسه الزكي. كلمات العلماء في حقه، قال العلامة البحاث الميرزا عبد الله أفندي في رياض العلماء لفظه، قال الإمام الهمام العالم العامل الفاضل الكامل الشاعر الماهر علامة العلماء وفهامة الفضلاء استاذ الدنيا المعروف فيما بين الأصحاب بالعلامة عند الأطلاق. من يقال العلامة من دون إضافة مطلقا، ويشار إلى العلامة الحلي الموصوف بغاية العلم ونهاية الفهم والكمال، وهو ابن أخت المحقق صاحب الشرائع، صاحب الشرائع يسمى المحقق الحلي خاله. وكان قدس سره يعني علم الحلي، وكان آية الله لأهل الأرض، وله حقوق عظيمة على زمرة الإمامية والطائفة الشيعة الحقة، الطائفة الشيعية الحقة الاثنى عشر لسانا وبيانا تدريسا وتأليفا، وكان جامعا لأنواع العلوم مصنفا في أقسامها حكيما متكلما فقيها محدثا أصوليا أديبا شاعرا ماهرا. وقد رأيت بعض أشعار ولدة أردبيل كما يقول صاحب رياض العلماء، يقول وهي تدل على جودة طبعه في أنواع النظم أيضا، وكان وافر التصنيف وتكاثر التأليف، أخذ واستفاد عن جم غفير من علماء عصره من الخاصة والعامة. وقال هذا، قال كذلك عنه السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة ما لفظه، انتهى كلام من؟ صاحب رياض العلماء ميرزا عبد الله. السيد محسن الأمين عليه الرحمة في أعيان الشيعة قال هو العلامة على الإطلاق الذي طار صيته في الآفاق، ولم يتفق لأحد من علماء الإمامية أن لقب بالعلامة على الإطلاق غيره. ويطلق عليه أيضا آية الله، برع في المعقول والمنقول، وتقدم في عصر وفي عصر الصبا على العلماء الفحول، يعني حتى قبل بلوغه هو كان يستنبط الأحكام الشرعية، وتقدم هو في عصر الصبا على العلماء الفحول وقال فيه الشيعة، وقال فقيه الشيعة الشيخ يوسف البحراني رحمة الله تعالى عليه صاحب الحداق في كتاب لؤلؤة البحرين، وكان العلامة وحيد عصره وفريد دهره الذي لم تكتحل حدقة الزمان له بمثيل ولا نظير، إلى أن قال إلى طبعا آخر. مؤلفات طبعا بلغ مؤلفات العقائد والأصول والفقه والرجال 500 مؤلف، معروف من المؤلفين سبحان الله، يعني من العلماء الذين وفقوا لكتابة والاعتناء بهذا هذا البحث. هذا ما يمكن أن يقال في المقام الثاني والمقدمة الثانية في بيان من هو ماتن الماتن لكتاب التجريد ومن هو الشارع. عندنا المقدمة الثالثة إن شاء الله الحديث حول الكتاب، ونقرأ مقدمة الكتاب إن شاء الله لبيان بعض مفاصلها المعرفية المهمة، يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس المقبل. وصلى الله على محمد.